هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماري كازانجيان. تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أرمينيا. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية، خبير تركي ترغب تركيا بشدة في المشاركة في قضية أرساخ. السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. كتب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على صفحته في الفيسبوك أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أرمينيا. وقال باشينيان: للأسف لدينا 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 2 منهم من المواطنين الأرمن وإيطالي يعمل في أرمينيا، وقد وصل 3 من إيطاليا، ولعزلهم الآن تم توضيح نطاق الاتصال بهم والذي وفقا للبيانات الأولية ليس كبيرا. ليس لدى المواطن الإيطالي وواحد من المواطنين الأرمن أي شكاوى. يعاني أحد المواطنين الأرمن من الالتهاب الرئوي، وقد تم تسجيل المرضى عند وصولهم. توقعا للانتقاد بسبب عدم اتخاذنا قرار إيقاف الرحلات الجوية من إيطاليا، أود أن أقول إننا ناقشنا هذا الاحتمال عدة مرات وتوصلنا إلى استنتاج واضح بأن شركات الطيران يمكن أن تأتي إلى أرمينيا من البلدان المجاورة لإيطاليا مثل فرنسا والنمسا، حيث لا يتم استخدامها داخل الاتحاد الأوروبي. هذا يعني أننا سنضطر إلى إغلاق وجهات أوروبية أخرى بنفس المنطق، خاصة وأن فيروس كورونا ينتشر إلى دول أوروبية أخرى أيضا. الآن قررت شركات طيران إيقاف رحلاتها من إيطاليا، وأود أن أشير أن المواطنين الذين تم عزلهم في فندق أولدن بالاس وأول مريض تم تشخيصهم على ما يرام ليس لديهم أي شكاوي. أعزائي المواطنون، أطلب منكم التزام الهدوء واتباع نصيحة وزارة الصحة بشأن تدابير الوقاية من فيروس كورونا. خلال محادثة مع الصحفيين، قال وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا ديكران خاتشادريان أنه لن يمر فيروس كورونا مرور الكرام بالنسبة للاقتصاد الأرمني، لأن هذه الظاهرة لم تؤثر فقط على أسعار النفط ولكن أيضا على السياحة. وفقا له، فإن ضمان صحة وسلامة السكان له أهمية أساسية بالنسبة لحكومة البلاد، وأضاف: من السابق لأوانه إجراء تقييمات اقتصادية عندما يتم منع الضرر المحتمل للصحة والثقة بعدم وجود خطر، عندها فقط سيكون من الممكن حساب الأثر الاقتصادي وطرق تخفيف العواقب. بحسب أرمين بريس، تم تقديم مشروع الجسر الافتراضي الأرمني إلى حكومة جمهورية أرمينيا للموافقة عليه، ومن خلال المشروع سيتمكن 45 من رجال أعمال الأرمن من زيارة مركز وادي سيليكون للعلوم والابتكار لاكتساب المعرفة الريادية والتجارية والمهارات اللازمة لعرض منتجاتهم بشكل صحيح ولقاء المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال. ومشروع القرار مدرج في جدول أعمال جلسة الحكومة المنعقدة في 12 من آذار مارس. يهدف المشروع إلى ربط أرمينيا بمراكز أخرى مثل وادي سيليكون، حيث يمكن للمهندسين ورجال أعمال الأرمن العيش والتعلم وإنشاء مكاتبهم وتصميم المشاريع لبعض الوقت. الهدف الرئيسي للمشروع هو توفير التمثيل التكنولوجي في وادي سيليكون، ولهذا الغرض سيتم تأجير شقة تصل مساحتها إلى 250 متر مربعا في مدينة سان خوسيه، حيث سيعمل المشاركون الذين يزورون وادي سيليكون من خلال برنامج الجسر الافتراضي لمدة 3 أسابيع، وينظمون الاجتماعات ويعيشون في ذلك المركز. هذه أفضل طريقة لإجراء اتصالات جديدة وضمان وجود تكنولوجي دائم للأرمن. وفي تون مشروع سيتمكن 15 شركة ناشئة ورجال أعمال من الخضوع لدورة تدريبية مهنية مدتها 7 أسابيع. تتمثل ميزة هذا التعاون في أنه بحلول نهاية الدورة التدريبية سيقدم جميع المشاركين منتجاتهم، مما يخلق فرصة حصرية للشركات الأرمنية الناشئة لجذب الاستثمار من شركة استثمار معترف بها عالمياً. المشروع هو أول وأكبر مشروع من نوعه يتم تنفيذه مباشرة مع الاتحاد العام الأرمني الخيري. سيتم التعامل مع جميع المسائل اللوجستية والتنظيمية والمحتوى في إطار المشروع من قبل فرع وادي سيليكون التابع للاتحاد العام الأرمني الخيري. من المقرر أن يبدأ المشروع في عام 2020، حيث ستخصص ميزانية الدولة 1 مليار درهم سنوياً. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. خلال مناقشة بعنوان المرحلة الحالية للعلاقات الروسية التركية وأثرها المحتمل على أرتاخ، أشار الخبير التركي روبين ميلكونيان إلى أنه قبل الاجتماع الذي عقد بين بوتين وأردوغان والذي كان حول إدلب، أدخلت تركيا قضية أرتاخ على جدول الأعمال. وقبل يوم من الاجتماع التقى وزير الخارجية التركي برؤساء المشاركين في مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، معرباً عن رسالة واضحة بأنه قلق بشأن قضية أرتاخ، وقال: هذا هو خط تركيا. الميزة الثانية للسياسة الخارجية هي أن تركيا أعلنت نفسها قوة عظمى إقليمية، وبالتالي تعتقد أن لها الحق في المشاركة في حل النزاعات الإقليمية المختلفة. تشارك تركيا في سوريا وقبرص والعراق وعدد من القضايا الأخرى. تركيا موجودة في ليبيا اليوم، ومن الطبيعي أن لديها رغبة كبيرة في المشاركة في قضية أرتاخ، لكن هذه الدولة نفسها هي دولة غير بناءة وتخلق الصراعات، وبالنسبة لأرمينيا فهي مجرد مكون أمني مهم. أفادت وكالة سبوتنيك أنه أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أن حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً وتعليق الرحلات الجوية إلى 39 دولة جديدة بينها دول الاتحاد الأوروبي. وقالت الداخلية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية واس: حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري وجمهورية الهند، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، جمهورية الفلبين، جمهورية السودان، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية جنوب السودان، دولة إريتريا، جمهورية كينيا، جمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال الفيدرالية. وأضافت أنه يتم تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجوداً بها خلال 14 يوماً السابقة لقدومه، كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية. وشددت السعودية على أن القرار يعطي مهلة 72 ساعة المواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول العودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر. بحسب سكاي نيوز عربية، قتل 18 مقاتلا على الأقل في صفوف قوات الحشد الشعبي العراقي بغارات جوية في منطقة البوكة مع الغربي سوريا قرب الحدود مع العراق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان ليلة الأربعاء الخميس. وذكر المرصد: قتل 18 عنصرا من قوات الحشد الشعبي العراقي في منطقة الحسيان في منطقة البوكمال في قصف نفذته 3 طائرات استهدفت قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق التي تتخذها الميليشيات الموالية لإيران مقرات عسكرية لها. وانتزعت قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران السيطرة على البوكمال مطلة على نهر الفرات من تنظيم داعش في أواخر عام 2017. من جانبها دانت الرئاسة العراقية الهجوم على معسكر التاجي شمالي بغداد الذي تسبب في مقتل 3 عسكريين من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقالت الرئاسة في بيان إنها تدين الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجيه العسكرية العراقية بقصف بصواريخ كاتيوشا، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي التي تعمل في العراق في نطاق محاربة الإرهاب بدعوة من الحكومة العراقية. وأضاف البيان إن هذا الاعتداء يعد استهدافاً للعراق وأمنه، وأكدت الرئاسة على ضرورة إجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفياته وتعقب العناصر المسؤولة عنه. بحسب CNN عربي، صادق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على قرار سلطات الحرب الذي يهدف إلى تقييد سلطة الرئيس اتجاه استخدام العمل العسكري ضد إيران. ومرر القرار الذي قدمه سيناتور تيم كين، وهو ديمقراطي من ولاية فيرجينيا، مجلس الشيوخ الشهر الماضي بدعم من الحزبين رغم معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصريحة له. وسيتم إرسال القرار المصادق عليه إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يستخدم ترامب حق النقد ضده، وليس من المتوقع أن يحصل الكونغرس على عدد كاف من الأصوات لإلغاء الفيتو الرئاسي. وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن يصبح قانوناً، إلا أن تمرير القرار من قبل المجلسين يمثل توبيخاً مهماً للرئيس، ويبرز دعم الكونغرس للجهود المبذولة للتحقق من صلاحيات السلطة التنفيذية في وقت الحرب. وحذر ترامب مجلس الشيوخ من الموافقة على القرار الشهر الماضي قبل تمريره، حيث غرد عبر تويتر: من المهم جدا لأمن بلادنا ألا يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار سلطات الحرب في إيران. والشهر الماضي اقترح السيناتور تيم كين قرار سلطات الحرب بعدما أمر ترامب بشن غارة جوية أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في الثاني من كانون الثاني يناير. وأصدر مجلس النواب قرارا مشابها في كانون الثاني يناير، لكنه كان غير ملزم وغير مطابق لقرار سلطات الحرب الذي قدمه كين. ذكرت وكالة سبوتنيك أنه كشفت صحيفة سورية اليوم الخميس أن الجيش السوري متمسك بالتهدئة لإنجاح مساعي موسكو في تطبيق الاتفاق الروسي التركي المتمثل بتسيير دوريات مشتركة على ضفتي الطريق الدولي بين بلدتي ترنبا غرب سراقب وعين حور في ريف اللاذقية قرب الحدود الإدارية الغربية لمحافظة إدلب، تمهيدا لفتح طريق عام حلب اللاذقية أمام حركة المرور. وذكرت مصادر خاصة لصحيفة الوطن السورية أن الجيش التركي يواصل استقدام المزيد من الجنود والآليات العسكرية إلى نقاط تمركزه في إدلب. وبالتزامن مع بدء المحادثات بين الوفدين العسكريين التركي والروسي منذ أول من أمس حول تطبيق اتفاق موسكو بين الجانبين، من خلال اتخاذ تدابير إنشاء الممر الآمن على الطريق الدولي وتسوية الأوضاع في إدلب، رجح خبراء للصحيفة السورية أن يسند إلى الجيش السوري مهمة السيطرة على مدينتي أريحة وجسر شغور، وهما مركزا ثاني وثالث أكبر منطقتين في محافظة إدلب بعد معارة النعمان، بالإضافة إلى بلدات أورم الجوز وكفر شلايا ومحنبل الواقع على أوتوستراد سراقب اللاذقية لوقوعها في الناحية الجنوبية منه والمخصصة لتسيير الدوريات الروسية بعرض 6 كيلومترات. وأضافت المصادر للوطن قائلة إن الجيب المتوقي بحوزة الإرهابيين جنوب الشريط الأمن وجنوبي الطريق عام سراقب جسر شغور وصولا إلى الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية، ويتضمن ما تبقى من قرى وبلدات سهل الغاب الشمالي الغربي، سيخضع لسيطرة الجيش السوري أيضا بموجب بروتوكول الاتفاق الأخير في موسكو، وحتى وفق ملحق اتفاق سوتشي الروسي التركي عام 2018، وهو الأمر ذاته الذي تتوقعه المعارضة المسلحة التابعة لتركيا، ما أثار موجة غضب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صفوف متزعميها وما بقي من حاضنتها الشعبية المتآكلة، والتي دعا ناشطوها إلى التجمع على الطريق الدولي بتاريخ تسيير دوريات روسيا التركية لمنع حركتها. بحسب روسيا اليوم، قال وزير دفاع التركي خلوصي أكار إن القوات التركية ستستأنف عملياتها من حيث توقفت في حال فشل اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب. وأشار الوزير إلى إنجاز تفاهمات مهمة مع الوفد العسكري الروسي بخصوص إدلب، وأكد أن الوجود التركي في إدلب متواصل، والوحدات التركية تحافظ على مواقعها هناك وانسحابها غير وارد. على صعيد آخر، قال وزير الدفاع التركي: نفذنا تدابير الوقاية من فيروس كورونا بمقراتنا ووحداتنا، ووضعنا قيودا على سفر الوفود إلى الخارج ولقاءاتهم الدولية. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.